هي في الايه؟
في الصوم.
في الصوم اكتب جنب منها في صيام التطوع وليس في الصوم مطلق، لان كلامك في صيام التطوع.
صلى الله عليك.
هات لي 1625 المبحث الخامس فين؟
فيما يكره وما يستحب في الصوم.
العنوان غير مطابق لمن درج تحته، والعنوان يشمل ما يكره في الصوم وما يستحب. هذا العنوان السليم. على أي الحالات ننتهي بهذا الايه الجزء، نجيب غير. أنا مش حزيد عن الوقت المحدد إن شاء الله.
إن شاء الله.
حاضر.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك. دخلنا إحنا في الجزء الكامل الخامس.
نعم أحسن الله إليك.
1813. بالنسبة لدم غير التخيير، فهنا ما وضحتش ليه، لماذا لم توضح دم غير التخيير في هذا؟ مع انك انت بتستطرد باستمرار يا شيخ سعد، والاستطراد ما بنعيبش عليه. الف تمنمية تسعة وعشرين ده نموذج من بعض المصطلحات. هنا فحوى الخطاب برضو كنت توضحها بالهامش يا شيخ سعد.
صلى الله عليه.
هات 1973 الباب الثاني في اختياراته في المعاملات، كتاب الفرائض. هذا له علاقة بالمعاملات يا شيخ سعد؟ هذا الفصل لا علاقة له بالمعاملات إلا بالمعنى البعيد اللي بالنسبة للجماعة اللي بيقسموا الفقه إلى عبادات ومعاملات، لكن احنا مشينا على ان احنا بنقسمه إلى عبادات ومعاملات، ونقصد بالمعاملات البيع والشراء والرهن والهبة إلى آخره، ثم الأسرة، ثم كذا، ثم الإيه البقية. طيب هات لي صفحة 1976 بتقول اختياراته في كتاب الايه البيوع، ما بينتش الحكمة في ان هو نص على ان كتاب البيوع جمعها ليه؟ برضو توضحها ودوازها واضحة خالص، لان الجماعة اللي قال يعني من الفقهاء اللي قال البيوع نظرا لانها ايه تتنوع بتنوع ايه المعاملة في لان السلام بيسموه بيع، البيع والشراء وهكذا، ولذلك اللي جمع نظر لتنوع انواع البيع، واللي ما جمعش نظر الى ان البيع الدارج اللي احنا عارفينه. دي حاجات اشارات علميه خفيفه بتدي طابع للعمل. طيب
صلى الله عليك.
1928 ده كناية عن نموذج لبعض الألفاظ اللي قد تبدو غريبة. في عندك المحاقلة، المجابنة، المعاومة، المخابرة، الثنية، العراية، كل دي مصطلحات علمية كنت تطلعها يا شيخ سعد.
استدركتها، ولكن يا شيخ إن شاء الله تكون في التعديل.
ماشي يا شيخ سعد، اللي انت عاوزه. احنا نحب لك الخير ولا نتمنى لك، ونحن اما بنناقشك مش بان احنا بينك حاجة، احنا عاوزين نسقي للعمل، لان الجوهر السمين يختبر بعرضه على النار لتظهر جودته من رأيته.
هذا يعرض على النور، الله يحسن اليك.
مش نار دي. الفين وثلاثين برضو مصطلح علمي كنت توضحه هنا، اللي هو المنقطع. 2131 ده 100.
2100.
2131 المسألة الثالثة، لا وصية لقاتل. الأولى جعل هذه المسألة هي عدم الوصية للقاتل.
صلى الله عليه
وسلم. ما أنا أقول لك الأول أن جعل عدم الوصية للقاتل في الفصل الذي بعدها، وهو اختياراته في كتاب الفرائض، لأن عادة الوصايا ما بتذكر مع الإيه؟ الفرائض لما بينهما من المناسبة. كمان نقطة أخرى، كان عليك أن توضح القتل العمد والفرق ما بينه وما بين القتل الخطأ. هات لي الجزء اللي بعده. الفين مية ثلاثة وستين وصلت يا شيخ سفتاع؟
نعم أحسن عليك.
هنا في عندي ملاحظتين اثنين. الأولى، بينت أن أحكام الأسرة تشمل الأمور التي ذكرتها ويدخل فيها الفرائض من الميراث والوصايا، مع أنك ذكرت في الجزء اللي قبل منه مسألة الفرائض ودخلتها في موضوع آخر. طيب، ثانيا أن عندك بمصطلحك الذي رسمته لم تذكر في أحكام الأسرة كل الأحكام المندرجة بها، فأنت لم تذكر الأحكام المتعلقة باختيارات الخطابي في العتق، وكان عليك إفراده بمبحث مستقل في هذا.
فضيلة الشيخ، يعني استقراء اختيارات الخطابي في الفقه كله ما يطيقها طالب.
انت تشكر وكتر ألف خيرك أوي، لأن العمل اللي انت عملته عمل طيب كبير أوي، واخد بالك؟ بس انما لازم يتناقش، لأن عمل قدام منا علم، نسيبه ولا نناقشه؟
نناقش. حسن الله عليك.
ولذلك يا ريتك انك كنت قسمت الكتاب مع واحد.
الله يا شيخ.
بس انت بقى يعني مش عاوز اقول انانيه ولا حاجه، يعني استأثرت بهذا. الفين ميه خمسه وستين خلصنا منها. الفين ميه سبعه وستين الفين تلتميه خمسه وعشرين هنا المسألة بتقول
المفوضة
إذا مات زوجها
قبل الدخول فلها مهر المثل.
لا يا شيخ، برضو تحط قبل الدخول، قبل الدخول والخلوة الصحيحة كمان.
صلى الله عليه وسلم.
هات لي الصفحة اللي بعد منها 2333. ده نموذج من بعض المصطلحات التي لم تقم بتوضيحها، فعندك منكر الحديث وعندك ضعيف الحديث ومضطرب الحديث. وبعدين هذه الملاحظة تكررت منك، سجل عندك صفحة 2334 2365 2472، كل هذه برضو ايه نماذج من بعض المصطلحات التي لم تقم. هات لي صفحة 2386 أيضا نموذج آخر من عدم الإلمام بقواعد المذهب، حيث إنك ذكرت بالنسبة للشافعي مصطلح أصح، قلت إيه قلت خد بالك قلت إيه أصح قول الشافعي، ده سليم التعبير ده
أصح
طب لأن الأصح لمين يا شيخ سعد؟
للأصحاب.
وبعدين جيت في الإيه وعكست العملية كمان عند الأصحاب، قلت والأظهر عند الأصحاب، عكست ولعل هذا يمكن من الطابع يا شيخ سعد.
جزاك الله خير.
هذه المسألة لا علاقة لها بالنفقات، اللي هي المسألة هي إذا عقل الغلام، خدت بالك؟ وده محلها الحضانة.
صلى الله عليه.
التعريف اللي ذكرته للنفقات غير جامع، لأنه لا يشمل نفقة الأصول يا شيخ سعد.
صلى الله عليه.
قلت الدليل الخامس
نعم
أن هذا هو مقتضى النصوص العامة إلى آخره، واخد بالك؟ من أي أنواع الأدلة؟ أليس من الكتاب يا شيخ سعد؟
بلى بلى،
هو لا من الكتاب ولا من السنة، والواقع أنه من قبيل النظر، خدت بالك؟ لأنك أنت قلت مقتضى النصوص العامة، والنص يشمل النص من الكتاب أو السنة، لكنه لا هو من الكتاب ولا من السنة، بل الدليل بمقتضى المعقول من حيث النظر. كمان في نفس الصفحة قلت الدليل السادس من النظر، فأنت تقول طبعا أنك أنت تقول الدليل من المعقول، وقد يكون الدليل من المعقول قياس، وقد يكون الدليل من المعقول نظر. خلاص يضربوا شكلنا خلاص
الشيخ، يعني مقتضى النصوص العامة، مقتضى النصوص العامة في بر الوالدين،
ما احنا مش قادرين نتقل شوية. 2461 هنا بتقول بالنظر إلى القولين السابقين ودل القول يتبين أن الراجح وجوب النفقة للوالد على ولده إذا كان فقير. لازمتها إيه القدة؟ وما نحن ننفق عليه إلا إذا كان غير فقير. هات لي في صفحة 63 بعد منها كده بشوية، هذه المسألة ونظائرها ليست من اختيارات الخطاب، فكنت تلم المسائل اللي ما هياش من اختيارات الخطابي وتنص عليها في القسم الدراسي وتبحثها في القسم الدراسي وتدخلها شيء من ضمن مسائل الخطاب.
الله يهديك.
وعندك 472 نموذج من انك انت قلنا قبل كده اللي هو الاستحسان ما وضحتوش. انا كان بس ايه انا هسيب الجزء ده واخد حبه في الجزء الثاني، نتيجه ان بس عاوز ابين له في الفهارس هسيب له زي ما يتصرف فيه، وايه وعشان الفهارس برضو لنا فيها بعض الايه الملاحظات. هات لي صفحه 3039. 39 يا شيخ.
تاسعا فهرس المصادر.
أيوه حاضر. بالنسبة لفهرس المصادر والمراجع، لقد أحسنت صنعا في أنك قمت بعمل فهرس المصادر والمراجع بتقسيمها بكل فن بحسب كل فن، وفي الوقت نفسه كل فن قسمته حسب الحروف الايه ابجدي، فانت تشكر على هذه الايه، فهذه الملاحظه لك لا علي. بس غايه ما في الامر يا حبيبي، بعض العناوين لا تندرج تحت العنوان المذكور له. ثانيا ان فيها الخلط ما بين المراجع الحديثه والمصادر الايه القديمه، فكنت تفرد المراجع الحديثه لوحده والمصادر القديمه لوحده. عاوزني ادللك على هذا ولا واضحة؟
واضحة.
طيب 369
3000
يعني 69. هنا في كتب الفقه العام، اللي ذكرت في كتب الفقه العام مراجع حديثة، مع انها زي ما قلت لك ايه، ومنها مراجع في المذهب الحنبلي زي مثلا احكام اهل الزم، هل ده يعتبر من الفقه العام؟ وعندك فيه مراجع للشافعي الاحكام السلطانية للموارد برضه كل، فانت كنت ايه دقق النظر في عملية الايه المراجع يا شيخ. في صفحة ل 73 كتب اصول الفقه والقواعد الفقهية وتضيف والفروق وتاريخ التشريع عشان تشمل الحاجات كلها، والفروق وتاريخ التشريع. وبعدين هنا كتاب ما يدخلش تحت منهم خالص، وهو المرجع رقم 461 اللي هو بدائع الفوائد.
نعم
ما يدخلش تحت اللي فات ده كله. والآن وقد انتهينا من الملاحظات التي أوردت على الرسالة، فلا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر على المجهود الطيب الذي بذله الشيخ سعد في إعداد رسالته العلمية وما وجه إليها من بعض الملاحظات والهنات والمناقشات لا تنقص من قدرها، فالحسنات يذهبن السيئات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم.
معلش أنا آسف على التأخير.
صلى الله عليه، فتن الله حسنا.
نشكر صاحب الفضيلة الدكتور يوسف بن محمود عبد المقصود على ملاحظاته القيمة، ونطلب من الباحث أن يأخذها بعين الاعتبار وأن يستفيد منها. والآن ننتقل إلى أخينا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسعداء بالحاضرين جميعا من الأمراء والمشايخ وطلبة العلم، وقبل هذا يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي يجمعني بأستاذين كبيرين وعالمين جليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمود عبد المقصود الأستاذ بجامعة الأزهر والأستاذ حاليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهو أستاذنا وشيخنا وصديقنا، وفضيلة الدكتور محمد فضل مراد أخ كريم وأستاذ قدير له فضله ووزنه، نسأل الله التوفيق للجميع. أما الباحث فهو فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، طالب علم مشهور لدينا جميع، وهو داعية ولا يخفى على أحد، ورسالته التي بين أيدينا أستطيع أن أقول إنها رسالة محكمة، ولكن كما قال فضيلة الدكتور يوسف إن هذا العمل عمل بشر، وطالما أنه عمل بشر ف فلا بد من بعض الملحوظات. محاسن الرسالة كثيرة ولا أود أن أتي عليها لاختصارا للوقت، ولأن فضيلة الدكتور يوسف تفضل بذكر بعض منها. وأبدأ بالملحوظات، وكما هي عادتي فإن ملحوظاتي عامة وخاصة، والملحوظات العامة أخذ عليها نماذج في جميع أجزاء الرسالة، ثم بعد ذلك نتفرغ للملحوظات الخاصة ونأخذ ما تيسر منها. في شيخ سعد، بحثك كما ذكرنا بحث محكم، ولكننا أولا نبدأ بالعنوان، فإني أرى أن العنوان يعني غير متناسق مع من ناحية التسمية مع الفصول، فقلت الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي، لماذا لا يكون العنوان اختيارات الإمام الخطابي الفقهية، وهو ما درجت عليه في رسالتك في الأبواب، اختياراته في العبادات، اختياراته في المعاملات إلى آخره. تفضل شيخ سعد.
الشيخ، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد.
نعم. إذن
يعني الذي أود أن أقول أحسن الله، نعم، أنني تقدمت إلى المعهد بعنوان اختيارات الإمام الخطابي في العبادات،
نعم،
فطلب مني الزيادة فأضفت المعاملات،
نعم،
وما كنت أجعل العنوان هكذا مرسل، بل كنت أجعله يعني جعلته مقيد،
نعم،
إلا أن يعني إدارة المعهد مشكورة أصرت
على ذلك. لا ذنب لك في هذه الملاحظة يعني وسقط.
صلى الله عليك.
ننتقل إلى ملحوظة أخرى. لم تضبط يا شيخ سعد لنا اسم الرجل هنا، تعرف نحن الآن لنا يعني لهجة معروفة في ضبط اسمه،
نعم،
فاضبط اسمه
هو الآن. حمد
أحسن
ابن محمد،
نعم،
إبراهيم.
يعني أنت يمكن طالب العلم المبتدئ يقول حمد، أليس، نعم، كذلك؟ فأنت لو ضبطت لنا هذه الكلمة البسيطة وأبنت يعني لنا بأنه استقر كلام أهل العلم من المحدثين الفقهاء على هذه التسمية، وأن كلمة حمد إنما هي كلمة دارجة أو شعبية لكان هذا أولى. هذا من ناحية العنوان، وندخل الملفظات العامة.
عفى الله عنك، مبين في الداخل.
سم
هو مبين في الداخل.
مبين.
كما تعلمون، صلى الله عليك.
أنا لم أره، لعلي يعني نسيت بطول رسالة.
صلى الله عليك.
طيب الآن يا شيخ، أنت تذكر أسباب الاختلاف وهذا شيء طيب، ولكن في بعض المسائل لم تذكر هذا، فما هو السبب؟ وإذا سلمت لي وإلا أخذت بعض الأمثلة على. أنت تذكر أسباب الاختلاف، وأنت تعرف أن ذكر سبب الخلاف يوضح المسألة ويجعل يعني الباحث على بينة من أمره، ولكن في بعض الأحيان تركت ذكر سبب الخلاف علما بأنه مذكور في الكتب المعتبرة، فما هو السبب؟
لعل يعني مما قصرت دونه الهمة، ولكني ما التزمت شرطا في المقدمة.
لا، ولو لم تلتزم به فإنه يكاد يكون ضروري في الفقه المقارن. فعندك في الصفحة السادسة، يعني تسجل الصفحات عندك لنا يعني، أو نأخذ نموذج الصفحة السادسة، طبعا ليس من المقدمة وإنما من المتن. من المتن يا شيخ، الصفحة السادسة، ما هي المسألة التي تحدثت عنها؟ وجوب الترتيب في الوضوء. طبعا لم تذكر سبب الاختلاف وهو مذكور في بداية المجتهد.
نعم.
معي شيخ سعد.
نعم، صلى الله عليه.
الصفحة السادسة، سجل عندك أيضا الصفحة 24 وصفحة 50 وصفحة 83 وغيرها كثير.
صلى الله عليه.
هذا من ناحية الملحوظة الأولى في أسباب الاختلاف. الملحوظة الثانية يا شيخ، تطيل في أحيان كثيرة في بعض التعريفات وبعض المدن، إطالات في بعض الأحيان تكاد تكون يعني غير مبررة. نأخذ لذلك يا شيخ مثال في الصفحة الرابعة، وأنت قريب يعني مما نحن فيه الآن يا شيخ، يعني كلامك مثلا أو في أشياء شبه واضحة مثل الكتاب، وأيضا فصلت تفصيل يعني مشروعية الطهارة، وهذه يعني أشياء تكاد تكون واضحة بالنسبة لك وليست من صلب الكلام الذي تتحدث. أنا لا، وأخذ مثال آخر يا شيخ في صفحة 76، خذ مثال آخر يتبين لك يعني بأن هذا حقيقة. في صفحة 76 المثال يكون أكثر وضوحا. من المقدمة، هذا في المقدمة يا شيخ، عد ما أنا لم أخضر، أرجع معي إلى 76 في المقدمة.
نعم، صلى الله عليه. في مدينة بلخ،
أيوة، بخارة مثلا. وبعدين المفروض أنك تعرف لنا بخارة، أتيت على بخارى ثم أتيت على جمهورية كازاخستان وتركمانستان وإلى آخره وعاصمتها، يعني دخلت في دول أخرى أو أدخلت بعض الدول في بعض، ما أدري شيخ يعني ما، وكان ينبغي أن تقتصر على تعريف بخارى فقط، أليس كذلك يا شيخ سعد؟ يعني هناك كلام زائد لا داعي له. صفحة 80 أيضا من المقدمة، يعني في لندلل على عندك العراق مثلا معروف، البصرة، الحجاز، أما خراسان فلا بأس يعني بتعريفها الشيخ. هذا يعني ألفاظ لا داعية للإطالة، بل لا داعية أصلا للتعريف بها.
يعني الشيخ سعد فقط التزمت هذا في الخطة الذي أعرف بالمواقع والبلدان.
والله أنا أقول المواقع، يعني لعل العرف يقتضي بالمواقع غير المعروف، أما المعروفة فأنت يعني لما تأتي تعرف مثلا شيء معروف إنما هو زيادة عبء ليس إلا، أو زيادة يعني العراق مثلا معروف لا بأس يا شيخ. صفحة 100 يعني ننتهي من المقدمة أو من الملحوظات هذا، لكن نريد نأخذ مثال آخر يا شيخ في صفحة 61 من المتن. الاحتياط في اللغة والاحتياط في الاصطلاح أطلت فيه كثيرا يا شيخ، ويبدو أن يعني لو لا داعي لهذا الطرح، يعني لو سطر واحد في الاحتياط اصطلاحا يكفينا هذا لأنه معروف، ولكن لا بأس ما دام طالما أنك التزمت بتعريف المصطلحات. انتهينا من هذه الملحوظة، عندنا ملحوظة أخرى في الأماكن. الأماكن يا شيخ ملحوظات في الأماكن، أتمنى أني أخذ مثال أو مثالين فقط، ولكن الأماكن في صفحة المثال في الجزء الثالث، فلا بأس يا شيخ أنك تأخذ معي الجزء الثالث في الأماكن. الجزء الثالث 1057.
الثاني أم الثالث؟
لا الثالث يا شيخ.
1057.
نعم 1057. ما يا شيخ سعد؟
نعم أحسن الله إليك.
الهامش رقم 2.
نعم.
طيب اقرأ يا شيخ. أو رقم 2 مدو هامش ذو الأشهر. أيوة.
بالضم ثم السكون وصاد مهملة وباء موحدة. أيوة. موضع قرب المدينة. قال الحموي هو موضع بينه وبين المدينة أربعة باب.
أولا ما عرفنا شيء إلى الآن، هذا كلام قديم، يعني هل هذا الموقع موجود أو غير موجود؟ ثم أربعة برد مثل ما قال الدكتور يوسف، هذه يعني مصطلحات قديمة لا داعي لها كذا يا شيخ.
نعم أحسن الله.
طيب عندك الخامس أيضا عشان أدلل لك على هذه الأمور، اقرأ رقم 5 عندك، ما أدري هو هامش ولا رقم 5.
موضع بمكة.
أيوة.
معرفة كأنهم جعلوا كل موضع منها عرفة، ويوم عرفة غير منون ولا يقال أنا.
يعني أنت لو قلت أن هذا يعني الناس يقفوا يعني تعريف الديني له لكان أفضل، يعني هذا لا داعي لهذا الكلام، هذا موقع معروف.
هذا السطر الثاني منه يا شيخ.
سم أيوة.
وهو التاسع من ذي الحجة.
لا إذا هذه يعني الآن يعني فيما قال الدكتور يوسف إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها 1058. الطائف، ماذا قلت في الطائف يا شيخ؟
وادي وج
يا أبو ولكنك أتيت في في موضع آخر في صفحة 1853، وإذا سلمت لي ولا رجعنا إليها، جئت هناك وقلت اختلفوا هل الطائف وادي وج أو ليس هو أو لا، يعني وذكرت آراء وهنا جزمت بأنه هو.
كلام هناك على صيد وج.
أيوة.
يعني هل يحرم أو لا يحرم؟
طيب.
أي نعم.
وهنا
استطردت هناك وهنا ذكرته على وجه الإيجاب.
طيب يعني هل الطائف هي وادي وج؟
أنا أسلم لما تقول.
جزاك الله خير. نحن إذا يعني إذا استسلمت يا شيخ سعد يعني ندع الموضوع. جزاك الله خيرا، يعني الحقيقة رسالة ممتعة ولكن هي طويلة في الوقت نفسه. عندي ملحوظات على الأحاديث يا شيخ. أنت محدث ويعني مثلك وأمثالك يعني لا يخفى عليه أهمية الحكم على الأحاديث، وأيضا أنه إذا حكم على حديث أن يحكم عليه من مصادر أصيلة. والشيخ سعد لم يلتزم بهذا، فأحيانا لا يحكم على الحديث أو الأثر، والأثر أيضا مهمة، الآثار أنت تعتمد عليه في الأدلة والآثار لها أيضا أهمية، وأحيانا تحكم مصادر حديثها مع توفر المصادر القديمة الملحوظة مفهومة. نأخذ أمثلة عليها. لا بأس. الصفحة التاسعة من المتن يا شيخ سعد.
من أي مجلد؟ صلى الله عليك.
من الأول، نرجع من الأول. طريقتنا يعني هو كثرة مجلدات رسالتك تجعلنا يعني، لكن لا بأس، رياضة إجبارية إن شاء الله. ماشي يا شيخ سعد. الصفحة التاسعة
من المتن ولا المقدمة؟
لا، نحن في المتن، لا نحتاج إلى المقدمة. كذا يا شيخ معي في الصفحة التاسعة.
نعم، الله يليك.
طيب، عندك في الصفحة التاسعة هامش رقم 4.
نعم.
طيب، هذا اللفظ رواه
مالك في الموطأ.
طيب، بس ما حكمت على هذا اللفظ؟ ما بينت هل هو يعني صحيح أو ماذا قال أهل العلم فيه؟ ما رأيت أنا شيء. لإذا كان طبعا رسالتك طويلة الواحد ينسى، لإذا كان ذكرت في موقع آخر لا أدري، هنا لم تذكر شيء. معي شيخ سعد؟
نعم، صلى الله عليه.
طيب، الصفحة العاشرة بعدها مباشرة رأى الهامش رقم 1.
الصفحة العاشرة. نعم،
في العاشرة بعدها. نعم، اللي بعدها. نعم، في آخر الهامش. واللفظ له وصححه الألباني في صحيح
سنن أبي داود.
الشيخ الألباني عالم ولا أحد يناقش في علمه وفضله، ولكنه من المتأخرين، وقد سبقه يعني أكابر العلماء في هذه النقطة. فنحن نقول إذا أردت أن تحكم من مصدر حديث فلا بأس، لكن شريطة أن يتقدمه مصدر أصيل. كده يا شيخ سعد، يعني حتى يكون، وخاصة يعني مثلك وأمثالك أهل لهذا.
الله يحسن إليكم.
الصفحة 13 في آخر في الهامش في الأخير، والله أعلم.
الصفحة التي
13 الهامش رقم 3. معي شيخ سعد؟
نعم، أحسن الله.
طيب، ماذا أخرجه أحمد؟ وبعدين ما رأيت أنا يعني حكم عليه، ثم قلت في آخر الهامش بعدين والحديث قال الشوكاني في نيل الأوطار إسناده صالح وصححه الألباني في الصحيح. أنا لي تساؤل. أولا، هذا الكلام له علاقة بما سبقه، أليس كذلك؟ طيب، هل يحكم على الأحاديث من نيل الأوطار؟ هل يعتبر مصدر من مصادر الحكم على الأحاديث؟ إذن سلمت لي بهذه. ثم الشيخ الألباني في الأحاديث
الشوكاني من علماء الحديث
بدون شك، لكن كتابه هذا يعتبر كتاب حديث أو أحاديث الأحكام أو فقه. لا. يعني مثل عندك الآن الشيخ ابن الهمام محدث، أليس كذلك؟ لكن هل يجوز أنك تحكم من كتابه؟ فتح القدير لا يجوز. جزاك الله خير. إذن هذه واضحة يا شيخ سعد.
نعم، صلى الله عليه.
طيب، الصفحة يا شيخ سعد 17 أنا الحقيقة يا شيخ عندي حديث أو آثار هذه. وش اللي عندي في الهامش 1 و2؟ حديث ولا آثار؟ هامش رقم 1.
في هامش رقم 1
صفحة 17.
نعم، اللي هو بقية من
أي. المهم، هذا لم تحكم عليه.
نعم،
لم تحكم عليه، لكن لعلك يمكن أن تقول بأن ابن خزيمة يلتزم.
نعم، صحيح.
أيوة، لكنه أحيانا ما أدري، ما بينت لي هل هنا أحيانا يشير إذا في الحديث ضعف، فأنت ممكن أن تجيب وتقول أن ابن خزيمة وابن حبان من الذين التزموا الصحة كذا يا شيخ. فالحكم فإذا ورد الحديث في هذين الكتابين مثلا البخاري ومسلم يعتبر صحيح، لكن أيضا ابن خزيمة أحيانا يبين إذا كان ضعيفا، فما أدري، لم تبين شيئا، أوردته هكذا فاعتبرتها أنا ملاحظة. وأيضا يا شيخ قلت تنبيه، لفظة أو نقص ليست عند أحد ممن سبق ذكره إلا ها، فهي لفظة شاذة أو منكرة. من اللي قال شاذة أو منكرة؟ الألباني ولا صاحب فتح الباري؟
الحقيقة اللي حكم عليها الألباني رحمه الله.
لكن يعني لم يقل هو اللي حكم على الشيخ الألباني. طيب ما الفرق بين شاذة ومنكرة؟
الشاذ أن تكون رواية ثقة وخالفت الثقات.
طيب والمنكرة
هي قريبة منها.
إذن هذا يبين لنا شيخ فائدة تبيين مثل هذه المصطلحات. وأنا يعني أؤكد على ما قاله فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بأن بيان المصطلحات أمر مهم. كذا يا شيخ سعد؟
نعم أحسن الله.
طيب ننتقل، لا نزال في الأحاديث لكن نختصر، الوقت قصير والكلام كثير. صفحة 59. لا قبل أخذنا في 57 الشيخ سعد. شيخ سعد 57؟
نعم صلى الله عليه.
عندي أكثر من ملحوظة، عندك مجموعة من الآثار لم تحكم عليها، في هامش واحد وفي هامش اثنين وفي هامش ثلاثة، وذكرت في آخر هامش ثلاثة وصححه ابن حزم في المحلى. هل المحلى يا شيخ من الكتب التي يعني تعتمد تخريج الأحاديث منها؟
طبعا لا.
أحسن الله إليك، هذه بس يعني تأخذ اعتبار فيها. وننتقل إلى صفحة 59.
صلى الله عليك. يعني مما طردت عليه في البحث من الأحاديث أو الآثار التي عليه يعني فيها مطعن قوي يعني أنبه إليه يعني يعني السكوت عن كثير منها هو إشارة إلى الصحة.
جزاك الله خيرا. لكن يعني ممكن يقول لك واحد والله أنا ما أدري عن يعني ما ودي تبين لي الكلام، يعني ربما يأتي طالب علم ويقول نريد يعني مثل الشيخ سعد أن يبين لنا هذا، وإلا يعني الجهد مبارك يا شيخ وطيب جدا وليس فيه مطعن. أنا بقي عندي ملحوظة واحدة، الحديث كثيرة لكن بقي عندي صفحة 60 أيضا نفس الكلام في الهامش رقم 1. قلت ذكره ابن حزم في المحلى ولكن لم تبين على أن لا أسلم لك ابن حزم يتخرج منه الأحاديث، ولكن أيضا ذكره ما ندري ذكره موافق عليه أو معترض عليه أو ذكره ذكرا. هاي شيخ سعد
ذكره
مجرد ذكر.
نعم مجرد ذكر.
أحسن الله إليك. هذا ما يتعلق بالأحاديث. انتهينا من الأحاديث، ننتقل بعد ذلك إلى الأصول وما أدراك ما أصول الفقه. نحن دائما ننتصر للأصوليين، فنبدأ من الصفحة التاسعة في نفس الجزء. ترجع معي في الصفحة التاسعة طبعا في المتن.
نعم عفى الله عنك
الشيخ سعد. السطر الأول والثاني في أول الصفحة: كما تقرر في علم أصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المهم في الهامش ذكرت أنا الأوطار، ينبغي في هذه المسائل الأصولية أن تذكر لها مرجع أو مرجعين من كتب أصولية أصيلة ومعتبرة.
صلى الله عليكم.
صفحة 11 يا شيخ في الأصول، لأن كل كلامنا الآن في الأصول. في آخر الصفحة صفحة 11 أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجود. يعني الفعل المجرد يا شيخ فيه تفصيل، ما أدري ماذا تريد هنا أو ماذا أردت أو ماذا أراد صاحب نيل الأوطار في قوله، لأنك أنت لم تعلق على هذا أن الفعل المجرد لا يدل على الوجود. إذا علم حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تفصل فتقول إذا علم حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حقنا يعني واجب أو مستحب مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من جنس القربات، يعني فعل مجرد ولكنه من جنس القربات ولم يدل دليل هل هو يعني فعله الرسول يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تقربا أو لم يفعله، فإن كان من جنس القربات فيحمل على الندب، وإن كان من غير جنس القربات يعني في المعاملات فيباح على الإباح فيحمل على الإباح. إذن ملخص الكلام: عد إلى الفعل المجرد وحقق هذه المسألة. لأن الخصم اعتمد على هذا لما رد على أصحاب القول الذي قبله، اعتمد على أن الفعل المجرد بمجرده لا يدل على الوجوب. أحيانا قد يدل الفعل المجرد على الوجوب، كذا يا شيخ سعد. وهذا أنا أثني على ما قال فضيلة الدكتور يوسف أنك أحيانا إذا طاب لك الدليل وما عليه مطعم خليته يمشي كذا يا شيخ. فهنا يعني لكنه ربما يأتيك الخصم ويقول يا أخي فصل لي في الكلام. ماشي يا شيخ سعد.
أنا أوافق فضيلة الشيخ، ولكن يعني الذي ذكرته هنا هو تعقب على ما استدل به القائلون
بوجوب الترقيب. وهذا تعقيب جيد،
فهذا رأيهم وهم يقولون
نعم
أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
لكن إذا أوردت هذا التعقيب وسلمت به هذا دليل على أنك يعني أتحت لهم أرضية مناسبة بحيث أنهم انتصروا في هذا الدليل وأبطلوا الاستدلال في هذه
المسألة. الله إليك.
جزاك الله خير يا شيخ. صفحة 16 يعني نتعدى هذه الصفحة وننتقل إلى صفحة 116 116. أنا أركز هنا على البراءة الأصلية. دائما يا شيخ سعد تستدل بالبراءة الأصلية.
نعم.
البراءة الأصلية فيها خلاف ولا متفق عليها؟
بل هي محل خلاف.
محل خلاف. إذن البراءة الأصلية فيها خلاف، وكذلك استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. نعم إن الجلال المحلي الشافعي يقول لا اختلاف في أن البراءة الأصلية ليس فيها اختلاف، ولكن لا أحد يوافقه أو كثير من الأصوليين ردوا عليه وقالوا بل إنها محل خلاف. وأما الذي ليس فيه خلاف فهو استصحاب العموم إلى أن يرد دليل التخصيص واستصحاب النص حتى يرد النسخ. أما ما عدا ذلك فهي محل خلاف. والبراءة الأصلية يعني أنت الآن مناسبة لك في أكثر من موقع تستدل بالبراءة الأصلية، وهذا أنت في صفحة 117 لما رجحت قلت إن القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج الدم موافق لاستصحاب البراءة الأصلية، واعتمدت على هذا يا شيخ سعد في صفحات وصفحات وصفحات في مسائل كثيرة، ونحن لا نسلم لك بأن البراءة الأصلية محل. ممكن يقول لك يأتيك شخص آخر لا البراءة الأصلية محل اختلاف، وبالتالي هذا الدليل لا يسلم. كذا يا شيخ؟
صلى الله عليه.
جزاك الله خير. صفحة سم.
أقول فيما يتعلق باستصحاب البراءة أنا هنا سقته دليلا لهم، يعني لا يسعني أن أجد لهم دليلا يذكرونه.
طيب. وإن كنت خالفهم
فلا بد أن أكون أمانة. أما في الترجيح
في هذا أنا أسلم لك، أسلم لك في أنك تور الدليل للخصم ولا يمنع أن يكون. نعم. ليس بالضرورة أنك تتبنى هذا، لكنك تبنيته
في الترجيح. نعم.
فمن هنا يعني
مما يستأنس به أحسن الله إليكم، وإلا الأصل قوة الأدلة.
يعني يستأنس به هذا جواب لطيف ومناسب، أنا أعترف أنه جواب مناسب. يستأنس يعني مناسب جدا. شيخ سعد صفحة 146 طبعا الدكتور يوسف شافعي، ناخذ بالنا منه شافعي. صفحة 146.
نعم أحسن الله إليك.
لا لكن أيضا يعني الأصل لا يزال واضح على فضيلتكم وهو الشافعية أو الالتزام بالمذهب الشافعي. صفحة 146 الوجه الثاني، اقرأ لي الوجه الثاني يا شيخ.
أن الاستدلال بالحديث على أن النوم.
أنا مهدت لهذه المسألة لأن عند الشافعية، وبالتالي أنا أخذ يعني حيّت الدكتور يوسف الآن. تفضل.
146
146 الوجه الثاني.
الوجه الثاني أن الاستدلال بالحديث على أن النوم ناقض للوضوء إنما استفيد بدلالة الاقتران.
أيوة.
وأنكر دلالة الاقتران الجمهور لأن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
طيب بين لي كيف دلالة الاقتران في الحديث الذي هو حديث صفوة.
نعم اللي هي لكن من غائط وبول ونوم.
أحسنت. يعني
فكل التي ذكرت هي من النواقض. طيب. فلما اقترن
الشافعية أنفسهم قال المحققين منهم يفصلون في دلالة الاقتران ويقول إذا ورد أمران أو أمور في سياق أمر أو نهي. هل أن هنا أمر ولا نهي اللي عندك هنا؟ أمرنا ألا نهي.
نعم.
في سياق أمر. نعم. أو نهي.
نعم.
بدون تكرار الأمر والنهي فإن أمر الاقتران يصير حجة، يصير حجة. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. نهى رسول عن كل مسكر. فدلالة الاقتران حجة، وبالتالي فإن المسكر سواء المخدر سواء كان قليلا أو كثيرا ينطبق عليه ما ينطبق على المسكر، لأن هذه دلالة الاقتران.
أما إذا تكرر الأمر أو النهي فإنه لا يكون حجة. يعني لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ونهى عن كل مفتر فخلاص دلالة الاقتران ليست حجة، هذا يأخذ منحة وهذا يأخذ منحة. أنا أمثلك مثال آخر، إذا تكرر الأمر أو النهي فإن دلالة الاقتران لا تكون حجة. قال الله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره وآتوا، عندي أمر متكرر كلوا وآتوا، الأمر في الأول للإباحة كلوا من ثمره أمر للإباحة، ولكن وآتوا حقه يوم حصاده للوجوب. إذا لابد يا شيخ دلالة الاقتران لابد من التفصيل، الخصم بيقول لك هذا الكلام ماشي بالنسبة لك أو لهم، لكن نحن لا نفصل في دلالة الاقتران. وبالتالي فإن دلالة الاقتران التي قلت بأنها ليست حجة هنا حج.
الله عليك
ماشي يا شيخ،
الله ينور عليك يا شيخ،
ينفعنا بعلمكم يا شيخ بكم الله.
طيب صفحة 411 في هذا ولا في اللي بعده يا شيخ؟ في الجزء الثاني. أربعمية وحداش يا شيخ سعد
في الجزء الثاني،
معنى يا شيخ في الثاني 411. أنا على كل حال ملتزم بالوقت يا دكتور مهما كان، فيعني اطمئن، وإذا سمحتموا لي بزيادة فأنتم أهل الفضل. خاصة غدا خميس مطلب يعني. أي شيخ سعد 411 والاستدلال من الحديثين بعدة وجوه.
نعم.
وقد 411 خليت الدكتور. وقد تقرر في علم الأصول أو في الأصول أو هذه القاعدة أو هذا المبدأ الأصولي إن شئنا، هل هو متفق عليه؟
في خلاف.
لا، هو هذه القاعدة وهذا المبدأ ذكره الإمام الشافعي متفق عليه بين الأصوليين، إنما الاختلاف في تنزيل المسائل عليه. أما هذا المبدأ في حد ذاته فهو مبدأ متفق عليه عند الأصوليين،
لكنهم يختلفون
فيه. يختلفون في تنزيل المسائل عليه. هذا أردت أن أوضح لك هذه النقطة، لأنه ربما يأتيك إنسان يقول لك يا أخي أنا مسلم بأن ما قلته بأن ترك الاستفسار في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم، لكن لا أسلم لك بأن ما ذكرته هنا منطبق عليه تماما. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث غيلان لما يعني كان عنده 10 من النسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارق، قال اختر 4. طيب هل عقد عليهن بعقد واحد أو بعدة عقود؟ إن كان عقد عليهن بعقد واحد فهو حتما سيختار 4 من العشر، وأن عقد عليهن كل واحدة بعقد فإلزاما يختار 4 الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يعلم بهذا عندما قال له اختار 4، إذا كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالواقعة وهو أنه تزوجهن بعقد واحد فكأنه يخيره صلى الله عليه وسلم. إذن لابد، إذن الاختلاف يا شيخ هو في تنزيل المسائل عليها، أما هي فهي محل اتفاق. طيب الجزء السادس مسألة أصولية مهمة، ولذلك يعني نأتي إلى الجزء السادس في الأصول، مسألة مهمة يا شيخ في الجزء السادس في صفحة 2307. ما يا شيخ سعد؟
لا أحسن الله عليك.
طيب الوجه الثالث أو بلاش، قال ابن دقيق العيد أيوة، ويتعلق بالحديث مسألة أصولية. ها معي يا شيخ سعد؟
307
2370
نعم أحسن الله عليك.
معي يا شيخ؟
نعم.
ماذا قلنا؟
ويتعلق بالحديث مسألة أصولية
أيوة،
وهي أن الأمر أن الأمر بالأمر بالشيء
أيوة
هل هو أمر بذلك الشيء أم لا.
طيب
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث
المهم يا شيخ
فأمره
أيوة. طيب لا بأس اقرأ لي آخر شيء. قال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء
وعلى
ذلك.
وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر.
طيب تقدر توضح لي ما معنى هذا الكلام يعني باختصار من خلال ما هو أمامه؟
لأن عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ولده عبد الله طلق امرأته وكانت في حي.
أي أحسن. فقال له مره
فليراجع. فأمر النبي لعمر طيب. أن يأمر ولده هو الأمر بالأمر بالشيء.
طيب هذا هل هذا الأمر بالأمر بالشيء حجة ولا عند الفقهاء ولا غيره ولا أو لا يحتج به؟
والله أنا ما حررت هذه المسألة.
على كل حال الأمر بالأمر بالشيء ليس حجة عند الجمهور. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربهم. مروهم هنا ليس بخطاب من الشارع لهؤلاء الصبيان، وإنما هو خطاب لآبائهم. فالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالوجوب. طيب ماذا نقول؟ هناك طائفة من العلماء قالوا بل الأمر بالشيء أمر بالوجوب، واستدلوا بحديث مره فليراجعها. أجاب الفقهاء على هذا بقولهم أن ذلك الوجوب على أن ابن يمكن أن يجاب عن ذلك على أن ابن عمر ليس من مقتضى صيغة الأمر الصادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فهم عمر وابنه رضي الله عنهما أن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ لعبد الله لا أن أبا لا أن يبلغه أبا لا أن يبلغه أبا ولا نزاع أنه إذا فهم التبليغ أن الثاني يكون مأمورا بالأمر الأول. يعني هنا ملخص الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد من عمر أن يأمر ابن عمر، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد تبليغ عبد الله بن عمر، ففهم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصده لا أن يقصد والده، بالتالي فإن الأمر هنا يتوجه إليه. وهذا معنى الكلام اللي عندك هنا. وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، يعني ما نتردد في هذا إذا فهم المعنى. فإذا الأمر بالشيء الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا عند الجمهور الأصوليين، وأجابوا على محاولة الاستدلال بهذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم ابن عمر ولم يرد أن يأمره أبا. ماشي يا شيخ؟
صلى الله عليه.
طيب هذه مسألة أصولية أخرى نختم بها أو نختم بها مسائل الأصول. نعم هي شيخ صفحة في نفس الجزء 2505. ما يا شيخ سعد؟
معك الله يسعدك.
ماذا ورد فيها يا شيخ؟
2505.
نعم
دليل السابع.
لا هو في فوق في عندك في وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا على أن أقل ما قيل فيه واجب، واختلفوا فيما زاد والأصل براءة الذمة، وأقل ما قيل يقين في ذلك. من الذي قال بأقل ما قيل أو الأخذ بأقل ما قيل؟ الشافعي. طيب هذا المبدأ يا شيخ في حد ذاته هل هو مسلم به عند الأصوليين كافة؟ ما رأيك أنت؟ أنا أريد كلام ابن عبد البر وقد أجمعوا على أن أقل ما قيل فيه واجب واختلفوا فيما زاد. يعني ابن عبد البر يقول لك أصلا أقل ما قيل ما حد خالف فيه.
نعم.
لم يخالف أحد لأن
فيما زاد.
أيوة لأن يا شيخ مثل الشافعية قالوا في دية اليهود والنصراني بأنها الثلث.
نعم.
وقال الحنابلة النصف، وقال الحنفية الدية كاملة، فأقل ما قيل يعني يتضمن على قول هؤلاء الثلث داخل عند أهل النصف، والقائلين بالدية كاملة يدخل. فهذا يقول لك ليس هذا هو محل الاختلاف أو هذا هو محل إجماع أو محل اتفاق. ولكن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه خالف هذه القاعدة إذا وجد دليلا، في مثل قضية ولوغ الكلب. ما هو ورد ثلاث ورد خمس كذا شيخ، وأخذ أيضا لماذا أخذ بالسابعة؟
لوجود الدليل الصريح.
أيوة أحسن. إذن الإمام الشافعي ليس دائما يأخذ بأقل ما قيل، هو يأخذ بأقل ما قيل إذا لم يكن هناك دليل، فإن كان هناك مرجحا أخذ به. انتهينا من هذه المسائل من المسائل الأصولية، وننتقل بعد ذلك يا شيخ إلى المصطلحات، ثم نأتي إلى بعض المصطلحات الدكتور يوسف أتى على أكثرها، لكني أنا عندي مسألة بسيطة دكتور يوسف، يعني كان دائما ينبغي الشيخ أن يكون عندك في المقدمة بيان بهذه المصطلحات. أنت تكلمت في المقدمة عن الاجتهاد وهذا كلام جيد، ولكن لو كان عندك بيان المصطلحات الأظهر المشهور الصحيح الأصح، وإذا قيل في المذهب في مثلا مذهب الحنابلة المشهور ماذا يريدون، وإذا قال الشافعية المذهب ماذا يريدون به، هذه المصطلحات لو أفردت لها يعني فصلا أو مبحثا في المقدمة لكان هذا حسنا. وقد سبقني فضيلة الدكتور إلى هذه الملحوظة، ولكن بقي عندي مسألة هنا أود أني أتناقش معك فيها يا شيخ، وهي في صفحة 2353، ما أدري هذا في أي جزء يا شيخ، 2300
الجزء السادس.
في السادس، الحمد لله لا يزال بين أيدينا، هو بين أيدينا. 2353 القول الأول. ليه القول الأول أنها ولا إنها يا شيخ سعد؟
إنها.
طيب أحسنت. طيب واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة
وأصحابه.
طيب اقرأ لي الهامش، لا تقرأ التفصيل، أريد كلام نقل الاستحباب عن أبي حنيفة، اقرأ من هنا أو نقلا.
نعم
في هامش اثنين
صلى نقل
أو نقل. نعم. أيوة
نعم، الاستحباب عن أبي حنيفة، وكذلك نقله ابن حجر في فتح الباري.
أيوة.
فقال وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضا كما عرف من قاعدتهم.
أيوة. طيب ما أنا أسألك يا شيخ السؤال هنا، هل هناك فرق بين السنة وبين النفل عند الحنفية؟
دونها متقاربة.
لا في فرق. السنة عند الحنفية إذا تركها الإنسان يأثم، خاصة إذا أصر عليها عندهم، والسنة أعلى درجة من النفل. طيب وما هو الفرق الدقيق بين السنة وبين الواجب عند الحنفية؟ لأن أنت تقول ما في فرق، وأن قاعدتهم هذا اللي أنا فهمته من الكلام المكتوب عند بعضهم، يقول أن الوجوب والسنة عند الحنفية بمعنى واحد، هل أنت توافق على هذا يا شيخ؟
عند الحنابلة أنهما بمعنى واحد. الله حسن.
اللي هو أن لا، السنة والمستحب معنى واحد عند الحنابلة وجميع الأصوليين. نعم. لكن بينا أن الحنفية عندهم فرق، لكن أيضا هل ما هو الفرق بين السنة وبين الواجب؟ عند الحنفية فرق، وعندهم واجب وعندهم سنة، ما الفرق؟
يعني على ضوء ما ذكرته ما شاء الله إليك، يكون يعني في من أصر أو داوم على الترك.
أحسنت، هذا هو هذا السنة عند الحنفية. طيب إذا أصر، والواجب ولو لمرة واحدة يأثم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، أنت فاهم، ولكن يعني نريد هذه المصطلحات يعني أن تكون في اعتبارك وأن تأخذ بالك منها. في مصطلح آخر عند المالكية، يعني اسمح لي قليلا فيه، وهو في صفحة 2308 صفحة، في نفس 2308 في نفس الجزء، يعني هذا أيضا للفائدة يا شيخ سعد. 2308 صفحات الهامش رقم 5، اقرأ لي بسرعة يا شيخ سعد الهامش رقم 5.
وكذلك نقل الإجماع ابن هبيرة في الإفصاح، فقال وأجمع على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها.
أيوة.
ويقصد إجماع الأئمة الأربعة، وإن كان في دعوى الإجماع نظر فقد نقل الخلاف.
أولا يقصد، أولا يا شيخ يقصد إجماع الأئمة، وإن كان في دعوى الإجماع نظر، هل الأئمة الأربعة إلى أجمع وصار إجماع؟
طبعا لا،
ليس هذا اتفاق، هذا اتفاق وليس إجماع. طيب أكمل يا شيخ، فقد نقل
الخلاف في البحر الزخار وفي رحمة الأمة، إلا أنه يبقى هو قول الجمهور والذي عليه أكثر العلماء.
يا شيخ دائم المالكية بالذات، وأصل الكلام مصدره من عند المالكية كده يا شيخ.
نعم.
مصدر الكلام من عند المالكية. المالكية يا شيخ عندهم يعني اضطراب في كثير في بعض الأحيان وليس دائما، في المراد بالإجماع والمراد بالاتفاق كده يا شيخ.
نعم.
وهم أشد المذاهب اضطرابا في هذه النقطة، وإن كان بعض المذاهب الأخرى تقع في هذا، لكن أكثر الناس هم المالكية. نعم. شوف يا شيخ، إذا قال الإمام مالك إذا قال الإمام مالك أن الأمر إذا قال الأمر المجتمع عليه عندنا فهذا إجماع قطعا ليس فيه خلاف. إذا قال سجلها عندك، إذا قال الأمر المجتمع أو المجتمع عليه عندنا فهذا ليس محل خلاف، وإذا قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فهذا أو فهاتين أو فهاتان العبارتان معناه أن الإجماع عند المالكية ما فيه اختلاف إذا وردت بها عن الإمام بهذين المصطلحين. أما إذا قال نعم فضيلة الدكتور أيوة أحسنت، وأما إذا قال والأمر المجتمع عليه ولم يقل عندنا فقد اختلف المالكية في هذه المسألة، فقالوا أن الإمام مالك يقصد بها أن في المسألة اختلاف لكنه لا يرتضي هذا الاختلاف. كذا يا شيخ سعد، في خلاف لكن هو ما يرتضي أصحاب هذا الاختلاف، وبالتالي يا شيخ سعد هذا مصدر الكلام، هذا مصدره المالكية، وإذا وردت هذه العبارات عند المالكية فلا بد أن نكون حذرين، فإن صاحب التمهيد مالكي فأوقع يعني فكان عنده هذا الالتباس نوعا ما، ونأتي بعد ذلك إلى الملحوظات الخاصة بقدر ما يسمح لنا الوقت ويسمح لنا فضيلة المشرف. ربع ساعة فقط نبدأ نتخير الآن اختيارات صفحة 90 الجزء الأول يا شيخ. أولا خطبة الحاجة يا شيخ سعد ما خرجتها،
أدركت أنها فاتتني.
طيب المهم هذه عشان ما تفوتني أنا يا شيخ، صفحة 90 الجزء الأول يا شيخ سعد، هذه ملحوظات خاصة يعني بقدر ما يسمح لنا الوقت وفضيلة أستاذنا المشرف. نأتي صفحة 90 من المت،
نعم في سيلان الدم
صفحة 90، أريد أن تقرأ لي السطر قبل الأخير. فالمحفوظ هو المرسل كما تقدم، والمرسل
من أقسام الضعيف
كما عليه جمهور أهل العلم. طبعا هذا الكلام يا شيخ سعد لو قلت ذهب جمهور المحدثين ونقاد الأثر وجماعة من الفقهاء والأصوليين بأنه ليس حجة، وأما الإمام مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة وأصحابه وحتى الحنابلة ونص على أن الحديث المرسل حجة. كذا يا شيخ، إذن أهل الحديث الذين يعني ترجحتهم شيخ، أما لما يأتيك مالكي يأتيك شافعي يأتيك حنفي يقول لك لا أنا عندي حجة، حتى الشافعية يقولون إنه حجة في مراسيل كبار التابعين وعلى رأسهم ابن سعيد بن المسيب أو المسيب. ماشي يا شيخ، إذن هذه المسألة ما هو الصواب يا شيخ سعد؟
يعني لا حجة لهم فيما يعني، لأن الإمام مالك رحمه الله يعني الذي ذكره من المراسيل في الموطأ
نعم
كلها موصي يعني، أيضا ابن عبد البر تتبعها رحمه الله وأتى عليها جميعا إلا اثنين أو ثلاثة يعني فقط.
أحسنت، هذه يعني أنا أسلم لك لأن هذا جواب جيد منك وأنا أول مرة أسمع.
ما يحسن إليك
حقيقة. لكن ماذا تقول في أخواننا الحنفية
على عيني
والحنابلة والحنابلة كل هؤلاء حنابلة والحنابلة هم يقولون إن الحديث المرسل حجة يحتج به في الدين. كذا يا فضيلة الدكتور، إلا إذا عارضه ما هو أصح من الكل يعني تعرف، أو كما ذكرت في مقدمتك يعني طرق الترجيح معروفة وليست يعني على مثل فضيلتكم خافية. صفحة 212
في نفس الجزء،
في نفس الجزء شو يا شيخ سعد أنت معي في الترجيح؟
نعم
طبعا البراءة الأصلية انتهينا منها.
نعم صلى الله.
لكن يا شيخ أبغاك ترجع معي لصفحة 197 وأنت رجحت أن الجنب يمكث في المسجد يدخل ويمكث كذا يا شيخ سعد؟
نعم.
طيب ارجع معي قليلا لصفحة 197 و 198.
نعم صلى الله عليه.
أدلة أبو فضيلة الدكتور يعني بيّن هذه لا أدري إذا كان المهم يا شيخ 198 في آخر الصفحة.
نعم
اقرأ لي وقد اعترض على تأويل الآية بالنهي
213 و
12 لا 198 فضيلة الدكتور. نرجع ل 198 وأنا أكون محتفظين بصفحة 212.
وقد اعترض على تأويل الآية بالنهي عن قربان مواضع الصلاة وهي المساجد.
أيوة.
لأن حمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز، ومتى أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم يجد صرفه عنها إلى المجاز إلا بدلالة، ولا دلالة توجب صرف ذلك عن
هذا الحقيقة. الدليل القوي يا شيخ، وما بعد من الكلام يجعلنا نرجح القول بأنه لا يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد، وأما العذور فهو يجوز لأن الآية صريحة ولا جنبا إلا عابد سبيل. ولا أتفق معك في عملية الترجمة.
أنت محق في هذا، وأنا أتكلم على بس المهم يمكن نسيت أتكلم.
أنا كنت لمستها لكن تعديت يعني، فأنا قلت هو دكتور يوسف كان أراد أن يتكلم لكن لعل الوقت الصلاة هو الذي يعني قطع فضيلة الدكتور فنسي العودة إليها فأبقى لهذه. كذا يا شيخ؟ إذن نحن وبعدين يا شيخ المساجد نحتاط في شأن المساجد كذا يا شيخ، يعني واحد جنب يقعد في المسجد، لكن لو حصل يعني قد تقول أنت أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد، إذا الإنسان حصل منه ذلك بدون تعمد لكن إنسان جنب ويدخل ويقعد في المسجد، نحن يا شيخ يعني نود أنك ترجح غير هذا، وإن كان العلم يا شيخ ما فيه، أنت حر يعني أنت طالب علم ترجح ما تراه مناسبا فيها.
لا صريحة ولا جنوبا إلا عابر شبيه،
والله يعني الآية فعلا صريحة. طيب وين صفحة 417 في
المعلومة أن كثير من شباب الصحابة عفى الله عنكم يعني كانوا يتخذون المسجد سكرا وينامون فيه،
لكنهم هل تعمدوا يدخلون وهم على جنابه؟ ما أعتقد. يعني الإنسان الشيخ إذا حصل له هذا فهذا يعني رغما عنه أو بدون إرادته، ولذلك قال الفقهاء في رمضان الإنسان إذا احتلم في نهار رمضان ما ينتقض ما يبطل صيام. الجزء هذا 417 في أي جزء هذا يا شيخ؟
الثاني.
تمعي في 417 يا شيخ؟
صلى الله عليه وسلم يا شيخ.
طيب القول الأول أعتقد ما أدري الدكتور يوسف فات عليها. القول الأول يا شيخ،
نعم عفى الله عنك،
أن غير التراب لا يقوم مقام التراب، وهو قول عند الشافعية وهو الأظهر. يا ليت تكتب هذا يا شيخ، لأنك مثل ما قال فضيلة الدكتور ترسل الأقوال. شوف أنت الآن ورد عندك الشافعي في القول للشافعية، قول عند الشافعي في الثلاثة الأقوال، ولكن لو القارئ لما يقرأ طيب ما هو المذهب عند الشافعية وما هو الأظهر عند الشافعية، هذا أولا. وثانيا يا شيخ، لما يعني أين الحنفية وأين المالكية؟ ما لهم أي ذكر في المسألة، يعني ما أدلوا برأيهم هنا يا شيخ؟ لهم رأي يا شيخ حتما. لم أنا قعدت أفتش قلت يمكن ذكرها أو أشار إليها الشيخ أو في الهامش، لم أرى شيئا عن الحنفية ولا عن المالكية في هذه المسألة. صورت هذا الكلام يا شيخ سعد؟ أتمنى يعني أنك تأخذ يعني بالك من النقطة هذه. وننتقل إلى صفحة 937 في الجزء الثالث. هو 37 هذه نقف عندها قليلا يا شيخ. بسم الله معنا شيخ سعد. اقرأ لي رأس المسألة. حضور الجماعة
واجب.
واجب يشعر كلامك حضور الجماعة يعني في المسجد يا شيخ؟
نعم.
هذا الذي تقصد؟
نعم. نعم.
طيب لكنهم أصلا اختلفوا في الجماعة، هل يعني تجب في المسجد أو يجوز فعلها في غير المسجد؟ قالوا حكم الجماعة بالنسبة للقول أو فعله في غير المسجد، هناك جماعة من العلماء وهم الإمام مالك والشافعي والحنفية قالوا فعل الجماعة في البيت يعني كافي بالنسبة لهم، المهم أن تكون هناك جماعة. طبعا نحن لا نرجح هذا. هناك من فرق بين من يسمع النداء ومن لا يسمع النداء، وهناك يا شيخ من قال لابد أن تصلى في المسجد ووجوبا، وعلى رأس هؤلاء الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم ورجح هذا. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي يعني أكثر تشددا في هذه المسألة. وهذه والمسألة هذه مسألة، والمسألة هذه التي ذكرتها يا شيخ مسألة أيضا أخرى، فما أدري ماذا تقصد. تقصد المسألتين فلا بد أن تفرق. تقصد الثانية
الذي قصدتها حضور الجماعة في المسجد.
في المسجد أحسن. ولكن يا شيخ أيضا لا بد أن تشير في غير المسجد، لأنه يأتيك إنسان يقول طيب يا جماعة في غير المسجد ما حكمها؟ هذا أولا. وثانيا في نفس هذه الصفحة يا شيخ اقرأ لي هامش رقم 2
من صفحة،
من نفس الصفحة. والتحقيق في فرض الكفاية
أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم بدليل أنهم
والله يفعل. تعود الأصولي أن إذا قام به من يكفي، دائما يقولون من يكفي، يعني بس تضبط لهذه العبارة تقول قام بعضهم. يمكن البعض هذا يعني ما هو مستوفي الشروط والأركان أو ما هو متواضع، المهم من يكفي. لابد من هذه العبارة كما بينها الأصوليون، قالوا لابد يعني أن يقال هكذا. تعال في الصفحة اللي بعدها 38 القول الثالث إنها، هنا أنها، كلها أنها عندك، إنها إنها يا شيخ
من أخطاء.
طبعا هذا أنا أسلم لك أن هذا الطابع أنا أريد، لأن يعني مثلك وأمثالك لا يمكن يقع فيها، وأنت في أثناء كلامك يعني معروف عنك هذا. لكن يا شيخ واجبة على الأعيان قال به جمع من الحنفية، اقرأ لي الهامش رقم 2
البناية.
لا أريد المراجع، الكلام.
نعم. وقال في حلية الفقهاء وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد.
هذا غير دقيق، هذا غير دقيق يا شيخ، خليك معي قليلا في هذه النقطة. هذا غير دقيق هذا الكلام ولا يسلم. نعم ذكره صاحب بدائع الصنائع ولكن لا يسلمون له. الواجب والسنة مختلفان كما أبنا قبل قليل. السنة إذا أصر عليها يأثم عند الحنفية، وأما الواجب فمن أول مرة يأثم. وتعرف أنت أن الفرق بين الفرض وبين الواجب، الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. هذا الكلام يا شيخ ذكر غير دقيق، فلا بد من التعليق عليه، وإن كان ذكره بعض الحنفية لكنه غير مسلم.
أحسن الله إليك.
نعم باقي عندي 5 دقائق، يعني فوتوا لي شوية في الوقت، لكن أنا الحمد لله ملتزم. شوف يا شيخ، وقال الكرخي من الحنفية، هو الكرخي وليس صاحب بدائع الصنع، عشان أنا تنازع عن خطأ وقعت فيه. الجماعة سنة ليس لأحد تأخر عنها إلا لعذر، وهو نفس الواجب عند العامة، أي أن السنة المؤكدة هي الواجب، هي والواجب سواء. قلت هذا غير دقيق عند الحنفية.
الله أحسن إليكم
كذا يا شيخ. نعم. طيب ننتقل إلى صفحة 1079 القول الأول آخر القول يا شيخ. ورواية
عن أحمد رحمه الله.
طيب هذه الرواية هي هي المذهب، وهي أو استطعت أن تقول هي المشهورة. طيب اقرأ لي في الهامش تنبيهات، قلت لأحمد روايات أخرى تتمثل بتعديد. قلت الرواية الأولى
إذا نوى 21 صلاة أتم.
طيب وفي قلت وهو المشهور.
نعم عن أحمد.
وقال في الكافي إنه المذهب.
نعم.
طيب الرواية اللي بعدها
إنه الإقامة أكثر من 20 صلاة أتم.
هذه هي المذهب، قلت. نعم. الرواية دي برضو هي المذهب.
نعم.
طيب الثالثة، الرواية الثالثة
إذا أقام أكثر من 4 أيام.
يا شيخ الآن صار عندنا المذهب في مكانه، حقق لنا يا شيخ المذهب. المذهب فيما يبدو لي يا شيخ أنه هو الأولى، وأكد لنا هذا، لأنك الآن قلت هذا المذهب وهذا المذهب وهذا بكله، صارت كلها المذهب لم نأ. فلا بد يا شيخ أنك تدقق في مثل هذه الروايات لعله يعني سبق قلم أو يعني خطأ غير مقصود. طيب أنا كاتب عندي حاجة مهمة هنا في 2129
في أي جزء؟
ما أدري 2100 شيخ و29 في نفس الجزء هذا كم؟ لا 2000 في السادس. طيب ننتقل إلى السادس 2129 في الخامس يا شيخ. طيب هذه الأجزاء شيخ سعد اعذرنا إذا أصابنا في عقولنا شيء من طول هذه الرسالة 2129. بسم الله يا أيوه. هذه مسألة أصولية نختم بها، هي مسألة أصولية مهمة ننتهي منها يعني تعوض غيره يا شيخ. مسألة هنا وأجيب عن ذلك. المهم فإن قلت إن المطلق عندكم أي الحنفية يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده، فكيف ترجعون المطلق إلى المقيد؟ طيب يعني الحنفية ما يقولون يعني لا يقولون لا يحتجون بالمطلق، ولا ما هو معنى هذا الكلام الشيخ سعد؟ هنا يا شيخ اتحد الحكم واختلف السبب، وإذا اتحد الحكم واختلف السبب فالحنفية لا يحملون المطلق على المقيد. أيوة أحسنت. إذا اتحد الحكم والسبب، وأما هذه المسألة فإنه لا يلزمهم هذا، لأنهم أصلا إذا اتحد الحكم واختلف السبب لا يحملون المطلق على المقيد، وبالتالي لا يلزمهم هذا الكلام ولا يرد عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول بأن هذه الملحوظات وهذه التساؤلات لا تنقص شيئا من قدر الجهود المباركة والطيبة التي بذلها الأخ الشيخ سعد بن عبد الله البريك، وهو طالب علم مشهور وبحثه محكم، وسعدنا به في هذه الليلة وبأصحاب الفضيلة جميعا، وخاصة استاذنا الدكتور يوسف وفضيلة المشرف الأخ الزميل الفاضل محمد فضل المراد، الذي يعني كانت بصماته واضحة وتوجيهاته واضحة على هذه الأسفار السبعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم يا شيخ، نفع الله بعلمكم.
نشكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي على ملاحظاته القيمة، كذلك نطلب من الباحث أن يهتم بها ويأخذها بعين الاعتبار. والآن ترفع الجلسة للمداولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 8 صفر لعام 1422 للهجرة اجتمعت اللجنة المؤلفة لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء من الطالب سعد بن عبد الله بن ناصر البريك بعنوان الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي دراسة مقارنة. وقد تم تأليف لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة من كل من فضيلة الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد الأستاذ المشارك بأكاديمية نايف العربية والمشرف على الرسالة مقررا، 2 فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف ابن محمود عبد المقصود الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عضوا، 3 فضيلة الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد عضوا، وبعد مناقشة الرسالة ومداولة الرأي فيما تستحقه من الدرجة، أوصت اللجنة بمنح الطالب سعد بن عبد الله بن ناصر البريك المحاضر بكلية المعلمين في الرياض درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء مع مرتبة الشرف الأولى، مع توصية اللجنة بالإجماع إدارة الجامعة بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات. وصلى الله، واللجنة إذ توصي بذلك فإنها تسأل الله تعالى للطالب التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.